أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف السيدين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر الثامن إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها. الكلام في الأمر الثامن، وهو الأمر الأخير من الأمور الثمانية التي ذكرها المصنف رحمه الله بعنوان مقدمات مسألة اقتضاء النهي للفساد. ويشتمل هذا الأمر على الكلام في موضعين. الموضع الأول في أقسام وأنحاء النهي المتعلق بالعبادة وبيان حكم كل واحد منها على حدة من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه. الموضع الآخر في أقسام وأنحاء النهي المتعلق بالعبادة بالمعاملة كذلك، البيان حكم كل واحد منها على حدة من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه. وأما الآن فالكلام في الموضع الأول وتفصيله أن النهي واحد، تارة يتعلق بنفس العبادة أي بالمركبين بمجموعه، كالنهي عن الصلاة والصوم في أيام الحيض للحائض، أو كالنهي المتعلق بصوم يوم العيدين ونحو ذلك من العبادات المحرمة. اثنين، وأخرى يتعلق النهي بجزء العبادة كالنهي المتعلق بقراءة إحدى سور العزائم في الصلاة. بلحاظ أن السورة جزء في الصلاة. ثلاثة، وثالثة، يتعلق النهي بالشرط والشرط على نحوين ألف الشرط العبادي كالنهي المتعلق بالوضوء الضرري ب الشرط غير العبادي كالنهي كالستر مثل النهي المتعلق بالساتر الحريري. أربعة ورابعة يتعلق النهي بالوقف الملازم للعبادة والمراد من الوقف الملازم هو أن لا يعقل تحقق الوقف المنهي عنه من دون تحقق العبادة كالنهي عن الجهر أو الإخفاء في الصلاة فإن النهي عن الجهر مثلا في القراءة الصلاتية لا يعقل تحققه من دون تحقق الصلاة فالنهي قد تعلق بالوصف الملازم للعبادة. خمسة وخامسة يتعلق بالوقف غير الملازم للعبادة أو فقل بالوقف المفارق كالغصبية فإن الغصب ينفك عن تحقق الصلاة لإمكان تحقق الغصب في غير الصلاة فالنهي عن الغصبية نهي عن الوقف المفارق للعبادة. هذه أقسام خمسة للنهي المتعلق بالعبادة ولنتعرف الآن لما هو الداخل منها في محل النداء وما هو الخارج عن محل النداء. أما القسم الأول تعلق النهي بنفس العبادة فلا ريب في دخوله في محل النزاع والقدر المتيقن من دخول هذه الأقسام في محل النزاع إنما هو هذا القسم والمصداق الأكمل من النهي المتعلق بالعبادة هو هذا القسم ما إذا تعلق النهي بالعبادة كلها وأما القسم الثاني تعلق النهي بجزء العبادة فأيضا لا ريب في دخوله في محل النزاع والسبب في ذلك أن جزء العبادة كتمامها عبادة إذ ليس الكل إلا نفس الأجزاء فكل جزء من المركب العباد عبادة فبطبيعة الحال يكون النهي عن ذلك الجزء نهيا عن العبادة هذا من جانب ومن طرف آخر أن النهي دال على الحرمة ولا يمكن اجتماعها مع الصحة عند المتكلم والفقيه كليهما لما؟ لأن العبادة مع الحرمة ليست موافقة الأمر والشريعة كما أنها ليست مسقطة للإعادة والقضاء وعليه فناسب أن يبحث في أنه هل أن هذا النهي عن الجزء الكذائي دال على فساده أم لا فيأتي حديث هذا النزاع في القسم الثاني ثم أبدى قدس سره الفرق بين هذا القسم الثاني وسابقه مع اشتراكهما في أصل البطلان بالنهي وحاصل الفرق أن النهي المتعلق بنفس العبادة بين قوسين القسم الأول أن النهي المتعلق بنفس العبادة على مسلك الاقتضاء ودلالة النهي على الفساد بهذا النهي المتعلق بنفس العبادة على هذا المسلك يقتضي فسادها وبطلانها ولزوم إعادتها أو قضائها ولا علاج لصحتها كصلاة الحائض وهذا بخلاف النهي المتعلق بجزء العبادة يعني القسم الثاني وهذا بخلاف النهي المتعلق بجزء العبادة كالعزائم كقراءة العزائم في الصلاة فإن النهي عنه أي عن الجزء فإن النهي عنه على مسلك الاقتضاء أي اقتضاء النهي الفساد فإن النهي عنه على مسلك الاقتضاء لا يقتضي إلا فساد الجزء إلا فساد ذلك الجزء إشارة من ذلك يعني الجزء اللي تعلق به النهي وأما أن فساد الجزء يوجب فساد كل العبادة فليس دائما بل يختلف هذا باختلاف الوارد فإن اقتصر المكلف على هذا الجزء الفاسد ولم يسد فراغه بإتيان جزء سالم لم يتعلق النهي به واكتفى بذلك الجزء الفاسد فحينئذ يكون الاقتصار عليه أي على ذلك الجزء الفاسد يكون الاقتصار عليه موجبا لبطلان أصل العبادة لأجل النقيصة العمدية المبطلة لا لأجل اقتضاء النهي عن الجزء فساد الكل كما هو قضية النهي عن نفس الكل وإنما البطلان آت من النقيصة العمدية حيث أنها كالزيادة العمدية مبطلة للعبادة وأما إذا لم يكتفي المكلف بالجزء الفاسد وإنما أتى بالجزء الآخر الذي لم يتعلق به النهي وسد مسد ذلك الجزء الفاسد فلا يلزم حينئذ النقيصة العمدية وبالتالي فعلى القاعدة لا بد من الحكم بصحة العبادة إلا إذا استلزم الإتيان بالجزء الآخر محذورا آخر تبطل العبادة من ناحيته أي من ناحية ذلك المحذور الآخر كما لو استلزم الإتيان بجزء آخر القران بين السورتين فإنه مبطل للعبادة على رأي جماعة من الفقهاء أو تلزم الفصل الطويل بالأجنبي المخل بالموالاة والهيئة الاتصالية وما شاكلوا ذلك وإلا وإلا فما دام لم يستلزم أحد هذه المحاذير فلا بد من الحكم بصحة العبادة على مقتضى القاعدة فتحصل أن الفرق هو أن النهي في القسم الأول يقطع
تقتضي فساد كل العبادة على مسلك الاقتضاء. وأما النهي في القسم الثاني فلا يقتضي إلا فساد ذلك الجزء الذي تعلق به النهي. وأما القسم الثالث فمن المعلوم أن الفرق بين الجزء والشر أن جزء العبادة دائما عبادة واجبا كان ذلك الجزء أم مندوبا، بينما شرط العبادة ليس دائما عبادة بل تارة يكون عملا توكليا كالنهي من قبيل تطهير الثوب بالماء المغصوب للصلاة. نجيب مثال للنهي باعتبار انه شنو قسم الثالث من اقسام تعلق النهي بالعبادة، من قبيل التطهير بالماء المغصوب للمن للصلاة و قطع المسافة على مركب مغصوب للحج وما شاكلوا ذلك، وأخرى يكون الشر وأخرى يكون عملا تعبديا كالطهارات الثلاث بالنسبة للصلاة. أما الفرض الأول ما إذا تعلق النهي بالشرط وكان عملا توفر صليا فهو خارج عن محل البحث، وذلك لأن ما تعلق به النهي ليس عبادة، لأن ما تعلق به النهي يعني اللي هو الشر اللي هو العمل التوصلي ليس عبادة، وما هي عبادة أعني الصلاة فلا نهي حتى يأتي حديث دلالة النهي في العبادات على الفساد وعدمه وعليه. فإذا كان هذا خارج وعليه، فإذا طهر المكلف ثوبه بالماء المغصوب فإنه وإن ارتكب عملا محرما إلا أن طهارة الثوب حاصلة، وعندها فإذا أدى صلاته بهذا الثوب اللي حاصة طهارته كانت صلاته محكومة بالصحة، ولا موجب لبطلانها. وأما الفرض الثاني ما إذا تعلق النهي بالشرط وكان تعبديا فهو داخل في محل البحث، بنقطة أن نفس الشرط عبادة، نفرضي أن نفس الشرط عمل تعبدي الوضوء الغسل التيمم، بنقطة أن نفس الشرط عبادة والنهي عنه نهي عن العبادة، وحينئذ على مسلك الاقتضاء للفتاة يكون النهي عن يكون هذا النهي موجبا علما لفساد هذا الشرط العبادي المستلزم فساد الشرط العبادي. ماذا يستلزم هذا؟ المستلزم فساد المشروط به، أعني نفس الصلاة. ولكن لا من باب أن نفس الصلاة منهي عنها، بل على حد تعبير الآخوند رحمه الله، بل من باب أن فساد الشرط موجب لفساد المشروط به، وأن الشرط العبادي الفاسد مفسد للعبادة. فإذا القسم الثالث إنما يكون داخلا في محل النزاع فيما لو كان النهي متعلقا بالشرط العبادي لا بالشرط التوصلي غير العبادي. وأما القسم الرابع تعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة، فقد أفاد قدس سره بأن النهي عن الوصف الملازم مساوق للنهي النهي عن الموصوف بهذا الوصف، وأن النهي عن الوصف يسري إلى موصوفه ويستحيل أن يكون الوصف الملازم كالجهر بالقراءة منهيا عنه، بينما الموصوف بهذا الوصف أعني نفس القراءة مأمورا به. يستحيل أن يكون الوصف الملازم كالجهر بالقراءة منهيا عنه متعلق النهي به، بينما الموصوف بهذا الوصف أعني نفس القراءة يكون ماذا؟ مأمورا به. ووجه الاستحالة أن الاتحاد الوجودي، هذا على مدار صاحب الكفاية، وإلا غيره كالمرحوم المسكيني وغير المسكيني رحمه الله يخالفون الشيخ الآخون أنه لا يرون هناك اتحاد وجودي بين القراءة وبين الجهر بها، بينما الآخون حيث يرى الاتحاد الوجودي فينسى لديه منشأ الاستحالة. ووجه الاستحالة أن الاتحاد الوجودي بين القراءة والجهر بها موجب يوجب امتناع كونها، أي كون نفس القراءة، كونها مأمورا بها مع تعلق النهي بالجهر بها فعلا، وذلك لاستلزام استماع الحكمين المتضادين في واحد وجودا. وهذا من استماع الأمر والنهي الفعليين في شيء واحد. فإذا النهي عن الوصف الملازم نهي عن الموصوف بذلك الوصف. فبالمآل يرجع هذا القسم الرابع إلى القسم الثاني من أن النهي متعلق بجزء العبادة فيلحقه حكمه، وهو اندراجه في محل النزاع.
نسبح هذا المقدار.
قال رحمه الله: الأمر الثامن أن متعلق النهي، هذا كل وين في الموضع الأول، وقد ذكرت بأن هذا الأمر يشتمل على الكلام في موضعين: الموضع الأول في أقسام وأنحاء تعلق النهي بالعبادة، وبعد وبيان حكم كل واحد منها على حدة من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه. فالآن كله في الموضع الأول، أنحاء تعلق النهي بالعبادة على أنحاء الخمسة. قال أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها، هذا الشرط على نحوين، وهذا على نحوين سنتعرض عليهما فيما يبين حكم القسم الثالث. من يبين أن القسم الثالث متى يكون داخل في محل نزاع؟ فيما إذا كان النهي متعلقا بالشرط، وكان الشرط ماذا؟ تعبديا أو وصفها الملازم للعبادة كالجهر والإخفاء للقراءة. والمراد من الوصف الملازم ألا يعقل تحقق الوصف المنهي عنه بدون ماذا؟ بدون تحقق العبادة. فإن النهي عن الجهر في القراءة الصلاتية لا يعقل تحققه بدون تحقق الصلاة. خمسة، أو وصفها الغير، أو وصفها غير الملازم للعبادة، يعني الوصف المفارق كالنهي عن الغصبية، كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة تلك الغصبية عنها عن أكوان الصلاة، ليش؟ لإمكان تحقق الغصب في غير الصلاة. فالغصب لا يكون وصفا ملازما علما للصلاة في المكان المغصوب. ثم بعد أن بين أو أشار إلى الأنحاء الخمسة لتعلق النهي بالعبادة، أتى مبينا حكم كل واحد منها من حيث الدخول في محل النزاع وعدم الدخول. قال: لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، وهو القدر المتيقن، وهو المصداق الأكمل، نهي تعلق بكل العبادة. وكذا لا ريب في دخول القسم الثاني في محل النزاع بلحاظ بأس ذبية اللي وضحت لكم، والسبب في ذلك بسبب ماذا؟ بلحاظ أن جزء العبادة كتمامها عبادة، إذ ليس الكل إلا نفس الأجزاء، فكل جزء من المركب العبادي عبادة. فبطبيعة الحال النهي عن هذا الجزء يكون نهيا عن منه؟ يكون نهيا عن العبادة، والنهي دال على الحرمة، هذه الحرمة لا تجتمع مع الصحة، لا الصحة عند المتكلمين ولا الصحة عند الفقهاء. إلا من هنا ماذا أراد رحمه الله؟ إبداء الفرق بين هذا القسم الثاني وسابقه. هذا الفرق اللي عرفتموه من الخارج، من هنا يشير إليه. إلا أن بطلان الجزئي، أكفت بعض المطالب مطوية، يعني شو يقول؟ يقول أن النهي المتعلق بنفس العبادة القسم الأول ماذا يقتضي؟ يقتضي بطلان بعد كل العبادة وفسادها ولا علاج لصحتها كصلاة الحائض، بينما النهي المتعلق بجزء العبادة على مسلك الاقتضاء ما يقتضي إلا فساد منه، إلا بطلان ذاك الجزء اللي تعلق به النهي. زين، وبطلان الجزء هل يوجب بطلان العبادة؟ قال: إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة، يعني بطلان أصل العبادة دائما، إلا شوكت؟ إلا فيما لو اقتصر المكلف على ذلك الجزء الفاسد واكتفى به ولم يسد فراغه باتيان جزء سالم لم يتعلق به النهي. فحينئذ باقتصارنا على هذا الجزء الفاسد يوجد ماذا؟ يوجد فساد اصل العباده، لكن لاجل منه؟ لاجل النقيصه العمديه، لا لاجل ان النهي عن الجزئي يقتضي منه يقتضي فساد الكل، كما هو قضيه النهي عن نفس الكل. واضح ان شاء الله؟ يعني بطلان العباده في حال الاقتصار ما جاي من مين؟ ما جاي من ان النهي عن الجزء يقتضي فساد الكل، لا، وانما جاي من اجل النقيصه العمديه، لانه عندما اقتصرت على هذا الجزء الفاسد وما اتيت بجزء اخر العباده نقصت، لو ما نقصت النقيصه العمديه كالزياده العمديه موجبه للبطلان. قال الا، يعني ما يوجب بطلان عباده، العباده تكون صحيحه الا مع الاقتصار عليه على ذلك الجزء الفاسد الذي تعلق به النهي. لا مع هذا اللا اللي وضحت لكم، واما اذا لم يكتفي المكلف بذاك الجزء الفاسد، بل ماذا؟ بل أتى بجزء آخر لم يتعلق به النهي. قال لا مع، يعني لا تبطل العبادة مع إتيان المكلف بغيره، أي بغير ذلك الجزء الفاسد، بيان غيره مما لا نهي عنه، يعني لم يتعلق نهي به. زين، فعلى القاعدة لا بد من حكم بمن؟ بصحة العبادة، إلا أن يستلزم، هذا هم وضح وضح من الخارج، إلا أن يستلزم منه محظور آخر، إلا أن يستلزم الإتيان بالجزء الآخر، فالمحظور آخر من قبيل القران بين سورتين، فإنه مبطل العبادة على رأي جماعة، مو على رأي المشهور، لأنه على رأي المشهور كراهة، يكره القران بين السوره، اما على راي الجماعه مبطل، او يستلزم فصل معتد به بحيث يخل الموالاه، يخل بالهيئه الاتصاليه وامثال ذلك، فعند ذلك ياتي البطلان من اجل هذا المحظور، من ناحيه هذا المحظور، واما اذا ما استلزم محظور اخر فعلى القاعده لا بد من حكم بالصحه. فاذا شدي يريد يركز على ان بطلان الجزئي لا يوجد بطلان أصل العبادة بخلاف منه؟ بخلاف النهي في القسم الأول. هذا هو الفرق بين القسم الثاني وسابقه. وأما القسم الثالث قال فلا يكون حرمة الشر والنهي عنه لا يكون موجبا لفساد العبادة، يعني لا يدخل في محل البحث إلا فيما كان الشرط المنهي عنه عبادتان. هذا هو النحو الثاني أو الفرض الثاني، ما لا تعلق النهي بالشرط وكان الشرط تعبديا. ليش؟ يقول كي تكون حرمة الشرط موجبة لفساد هذا الشرط العبادي المستلزم صفة لفساده، ضمير فساد يرجع للشرط العبادي، مو يقول كي تكون حرمة الشرط موجبة لمن؟ لفساد الشرط العبادي المستلزم فساد الشرط العبادي لمن؟ لفساد المشروط بذلك الشرط، أعني نفس الصلاة، لكن من باب منه؟ لكن لا من باب أن نفس الصلاة صار منهي عنها، لا، ما بي الصلاة ما بي نهي، بل من باب حسب تعبير الآخر، بل من باب أن الشرط الفاسد موجب، أن فساد الشرط موجب لفساد المشروط به، أعني نفس الصلاة، وأن الشرط العبادي الفاسد ماذا؟ مفسد للعبادة. وإن كان هذا أيضا محل مناقشة لدى الأعلام الذين جاءوا بعد الآخرون، هل أن الشرط الفاسد في العبادة مفسد للعبادة أم لا؟ كما هو الحال هذا النزاع موجود في قسم المعاملات، هل أن الشرط الفاسد في المعاملة يوجب فساد المعاملة أو لا؟ الآخرون يرى، صاحب الكفاية يرى بأن الشرط العبادي الفاسد مفسد لنفس العبادة. قال: وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروط به، لو لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة لو لم يكن النهي عن الشرط موجبا لفساد الشرط. شو كيف؟ كما هذا كمان مثال للمنفي مو للإثبات. يعني يقول إيش وقت النهي عن الشرط يوجد فسادا؟ إذا كان النهي عباديا فهو مثال للمنفي مو للمثبت. يعني شنو المنفي؟ هذا المنفي في عبادة المصنف، لو لم يكن النهي عن الشرط موجبا لفساده. مثلية لو يعني النهي عن الشرط موجب للفساد. قال: كما إذا كان عبادة، إنما أنس الضمير باعتبار الخبر، بلحاظ الخبر، إن الخبر كان مؤنث فتعلمون أنه إذا دار الأمر في أنه نرجع الضمير إلى مرجعه لو إلى الخبر مراعاة الخبر أو لا. قال: كما إذا كانت عبادة، يعني كما إذا كانت الشرط المنهي عن شنو؟ عبادة، فحينئذ هذا النهي أو هذه الحرمة توجب فساد الشرط، وفساد الشرط يوجب ماذا؟ فساد العبادة المشروطة بذلك الشرط. وأما القسم الرابع قال: فالنهي عن الوقف في اللازمين، يعني الجهر بالقراءة، النهي عن الجهر بالقراءة مساوق للنهي عن موصوف ذلك الوصف، أعني نفس القراءة الصلاتية، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عن القراءة لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها أو يجهر بها، استحالة كونها مأمورا بها مع منه؟ مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا. ليش؟ لاستلزام ذلك اجتماع الأمر والنهي عن فعليين. قال: كما لا يخفى في شيء واحد وهو محال. وهذا بخلاف إشارة إلى القسم الخامس، ما لو تعلق النهي بمن؟ بالوقف المفارق عن العبادة. والحمد لله.